كم عين يغطيه السحاب. دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. تواصل الإدانات في إيران لتصريحات أردوغان في باكو وتأكيد على عدم تفريط إيران بأمنها القومي. رابطة علماء المغرب العربي تدعو السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع كيان الاحتلال. رئيس الوزراء العراقي يقول إن الغضب الذي يعتري أهالي مدينة السليمانية ونتيجة لعقود سابقة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. تواصلت الإدانة والاستنكارات في إيران لكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي ألقاها في العاصمة الأذرية باكو، وتضمنت مساسا بوحدة وسيادة الأراضي الإيرانية. ففي محافظة أذربيجان الغربية انتقد أئمة الجمعة بشدة تصريحات أردوغان، وشددوا على ضرورة احترام دول الجوار ووحدة أراضي الدول الأخرى مثلما تحترم إيران وحدة أراضي جيرانها. وكانت الخارجية الإيرانية استدعت السفير التركي وأبلغته احتجاج طهران على تصريحات أردوغان، وتأكيدها على أنها لا تسمح لأحد بالتدخل في وحدة أراضيها ولم تتوانى مطلقا في الدفاع عن أمنها القومي. دعت رابطة علماء المغرب العربي السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الرابطة أن ذلك يشكل وصمة عار ولا يليق بمكانة المغرب الذي يترأس لجنة القدس. وأعربت الرابطة عن أسفها من قبول المغرب بالوقوف في طابور المتبعين، مذكرة بحرمة التطبيع ومطالبة الحكومات الإسلامية بعدم التساهل في قضية فلسطين تحت أي مساومة أو ضغط داخلي أو خارجي. من جهة أخرى، أدانت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة في المغرب قرار التطبيع واعتبرته خطوة غير محسوبة العواقب. وفي فلسطين المحتلة تواصلت ردود الأفعال الغاضبة على تطبيع المغرب مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الفصائل الفلسطينية أن القرار المغربي بالخيانة والتآمر على القضية الفلسطينية وبالخنجر المسموم الذي غرس في خصر قضية العرب والمسلمين المركزية وهي قضية فلسطين. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
يحتفل الحلفاء كثيرا ما دام الانتصار لم يكلفهم عناء أو دماء، وما دام دافع الثمن الحقيقي للانتصار غيرهم. إعلان المغرب تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي لم يشكل صدمة كبيرة للفلسطينيين هذه المرة، لأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته وعد الإسرائيليين بمزيد من العرب في جب التطبيع. لكن هذا الأمر لم يمنع السلطة الفلسطينية من اعتبار التطبيع المجاني إضرارا مباشرا بالقضية الفلسطينية وانقلابا على مبادرة التسوية العربية التي أقرت التطبيع بعد حل القضية الفلسطينية وليس قبل ذلك.
أمريكا تدفع ثمنا لهذه الدول لكي تعترف على حسابنا بإسرائيل وتطبع معها. للأسف الشديد نحن لا نريد أن ندخل في معركة مع أشقائنا، يعني يكفي علينا أمريكا وإسرائيل، ولكن ما يحدث حقيقة مضر بالقضية الفلسطينية.
التطبيع كلمة كانت محرمة في ذهن الفلسطينيين والعرب، وجاء اليوم الذي أوجد صناع السياسة مدخلا لتبريرها وتحويرها. الفصائل الفلسطينية لم تعتمد لغة الدبلوماسية في وصف ما أقدمت عليه المغرب، بل وصفت القرار المغربي بالخيانة والتآمر على القضية الفلسطينية وبالخنجر المسموم الذي غرس في خاصرة قضية العرب والمسلمين المركزية.
نحن نعيش للأسف في مرحلة انحطاط وانحدار وتردي حتى للأخلاق السياسية بالمنطقة. الأنظمة الطغم الحاكمة في بعض الدول تغلب مصالحها الفئوية والذاتية والأنانية على مصالح شعوبها. التطبيع لا يعبر عن مصالح لا الشعب المغربي ولا قبل الإماراتي والسوداني، بل عن مصالح فئة ارتبط الارتباط بالاستعمار الأجنبي.
أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء من المستحيلات، وهذا ما تراهن عليه تل أبيب. فما تملكه اليوم في زمن ترامب من تنازل عربي أصبح أمرا واقعا. العرب يقبضون ثمن التطبيع، والفلسطينيون يدفعون من دمائهم ومن أرضهم، وبوصلة لا تشير إلى القدس لم تعد مشبوهة، بل البوصلة التي تشير إلى فلسطين باتت في عرف الأعراب تحارب.
اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الغضب الذي يعتري أهالي مدينة السليمانية بإقليم كردستان هو نتيجة لسنوات وعقود سابقة. وأكد الكاظمي أن بغداد ستعمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقات السكان في الإقليم وجميع محافظات البلاد، معربا عن تعاطفه بعمق معهم. وشهدت السليمانية خلال اليومين الماضيين تظاهرات شعبية نظمتها شريحة الموظفين احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم وفساد السلطات على حد تعبيره. واستخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط 9 قتلى وأكثر من 50 مصابا، فيما تواصل العناصر الأمنية انتشارها بشوارع المدينة. شهدت مدينة تعز اليمنية مظاهرات حاشدة ضد تحالف العدوان السعودي مطالبة برحيله. ونصب المتظاهرون خيما في شارع جمال عبد الناصر وسط تعز رافعين لافتات ضد التحالف ومؤكدين على الاستمرار في الاحتجاجات حتى تلبية مطالب المتظاهرين. وكانت حركة ثورة جياع تعز قد دعت في بيانها الأول أهالي المحافظة للخروج بتظاهرات احتجاجية على تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية وقيام التحالف بفرض الحصار ونهب الثروات المعدنية. قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد إن هناك خطرا يتهدد الجزائر مع وجود إرادة أجنبية حقيقية اليوم لوصول الصهاينة إلى حدودها. وأضاف أنه تعقيبا على اتفاق التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني أن الجزائر مستهدفة، داعيا جميع القوى الداخلية إلى التكاتف لحل مشاكل البلاد. وتابع رئيس الوزراء الجزائري قائلا يجب على المواطنين وعلى الطبقة السياسية والنخبة أن تكون بالمرصاد للحفاظ على الاستقرار، محذرا بما وصفه بقضايا خطيرة جدا في محيط الجزائر وكل الفضاء المغاربي. هاجم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب المحكمة العليا ووصفها بأنها لا تتحلى بالشجاعة بعد أن أبطلت دعواه بتزوير الانتخابات في 4 ولايات، وبعد أن باتت النتائج محسومة لصالح خصمه الديمقراطي جو بايدن، يواصل ترامب إنكار هزيمته ويصر على أن الانتخابات شبه تزوير واسع النطاق. يذكر أن المحكمة العليا في ولاية ميشيغان رفضت الدعوة المقدمة من قبل فريق ترامب لنقض نتائج الانتخابات كون الحيفيات لم تكن مقنعة، كما رفضت في وقت سابق شكاوى أخرى لترامب، الأمر الذي أصابه بالغضب في مزاعمه بسرقة نتائج الانتخابات. مستمعينا، في ختام نشر هذا تذكير بالعناوين. تواصل الإدانة في إيران لتصريحات أردوغان في باكو وتأكيد على عدم تفريط إيران بأمنها القومي. رابطة علماء المغرب العربي تدعو السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع كيان الاحتلال. رئيس الوزراء العراقي يقول إن الغضب الذي يعتريها لمدينة السليمانية هو نتيجة لعقود سابقة. هذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في هذا البرنامج عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم: انتصر العراقيون على داعش، ولكن رغم الانتصار على داعش لازالت القوى والدول التي دعمت داعش تملأ الساحة العراقية ضجيجا، كالاستثمار السعودي والإماراتي والحضور الأمريكي. ما السبب برأيكم؟ ندعوكم للمساهمة معنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، وعبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. وبين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمشاركة المباشرة في هذا البرنامج 00989388874050. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. احتفل العراقيون بأشكال مختلفة بالانتصار على داعش الذي اعتبرته الحكومة العراقية عطلة رسمية بهذه المناسبة الكبيرة والتي مثلت إنجازا عراقيا وطنيا بحق، أفرح أصدقاء العراق وأحبائه في كل أنحاء العالم كما أغاض أعداءهم. ولا شك أن نهاية البؤرة الإرهابية الشريرة لداعش وتطهير الأراضي والمدن العراقية منها إنجازا له تأثيراته الكبيرة على أمن المنطقة والاستقرار في هذا البلد، وهو الأمر الذي كان المسؤولون الأمريكيون يقولون أنه يحتاج لثلاثين سنة، ولكن العراقيون وأصدقائهم أنجزوه بنحو ثلاث سنوات. ولكن النصر العسكري والأمني على العصابات الإرهابية التي تشبه بكتلة نار سوداء اجتاحت المنطقة لم يتحول لحد الآن لنصر سياسي يفرض فيه المنتصر شروطه ويدفع فيه الخاسرون ثمن جرائمهم وخساراتهم. فالدول الداعمة لآلاف الإرهابيين والتي أصدرت الفتاوى التكفيرية ومولت العصابات الإرهابية بكل ما تحتاجه للفتك بالشباب العراقي في مساجد وحسينيات وأسواق وشوارع المدن العراقية لا زالت بكل صلافته تتحدث عن الاستثمار في العراق والعلاقات الاقتصادية دون أي ذرة أو قطرة حياء. ولا زالت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي سمحت بمرور آلاف الإرهابيين وجمعهم من كل دول العالم تتحدث عن صداقات مع العراق وعناوين إيجابية، وكأن الدماء العراقية التي أريقت بسبب هؤلاء كانت لا قيمة لها. ألم يحن الوقت المناسب لمساءلة الأجهزة الاستخبارية الغريبية؟ كيف استطاع الآلاف من مواطني هذه الدول الوصول لتركيا ومن ثم لسوريا والعراق دون أدنى سؤال وجواب، خصوصاً أن المنطقة وأعلامها والعالم كله كان يكرر مشاهد الذبح وقطع الرؤوس وحرق الضحايا وسبي النساء؟ ألم يحن الوقت لسؤال شركات الخطوط الجوية التي نقلت الآلاف من الإرهابيين إلى تركيا وعشرات المطارات التي طاروا منها أو حطوا رحالهم فيها؟ كيف جرت هذه العملية الخبيثة والتدميرية بحق الشعبين السوري والعراقي؟ وأين أجهزتكم الأمنية؟ للانتصار طعمه الرائع، وللأمن انعكاسه الكبير، وللفخر بهذا الانتصار أهل وأصحاب هم المجاهدون العراقيون وعلماءهم وحوزاتهم وأصدقائهم الذين قدموا الغالي والنفيس في ميدان مواجهة الإرهابيين. ولكن للشهداء والمضحين غصة لا زالت تتساءل عن الانتقام لهم. سيمر بعد حين ذكرى استشهاد عشرات الشباب المجاهد وعمالقة حقيقة في الأرض العراقية والذين ساهموا وساعدوا في الانتصار على الإرهاب، ولا زال السؤال يرن: هل يكتمل الانتصار بمحاسبة المسببين والممولين وهم أصل الجريمة؟ وما داعش إلا ذيل تنفيذي سيجدون غيره. احتفل العراقيون بالانتصار على داعش، ولكن الفرحة الكبرى حين يحاسب من أنتج ومول ودعم هؤلاء الدواعش في جرائمهم. أحييكم من جديد مستمعين الأفاضل ولقاءنا عراق الرافدين، ومحورنا في هذا البرنامج: انتصر العراقيون على داعش، ولكن أشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب. شكرا لأخينا الفاضل أبو محمد المهدي، أبو محمد مهدي من اليمن، الذي يساهمنا ويقول: تحية طيبة لك يا أستاذ مصطفى وكادر الإذاعة والضيوف والمستمعين الأكارم. هناك بعض الأيادي العراقية من تعمل على عدم المطالبة بإخراج القوات الأمريكية، وغالبا ما يكون هؤلاء من المنتفعين والعملاء وأصحاب الجنسيات المزدوجة الذين تربطهم مع أمريكا ودول الغرب مصالح مشتركة. الرسالة الصوتية للأخ فاضل أبو محمد مهدي، يستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لقد انتصر العراقيون على التنظيمات الإرهابية التي كانت قد سيطرت على 3/4 العراق، وخلال فترة وجيزة ومنذ أن تأسس الحشد الشعبي العراقي وبمساعدة سخية من إيران الإسلامية، تم القضاء على فلول التنظيم الإرهابي داعش، وتحررت كل المناطق التي كانت بيد هذا التنظيم الإرهابي الأمريكي. ولكن يبقى على العراقيون الأحرار مهمة لا تقل صعوبة عن الأولى. هذه المهمة هي التصميم على إخراج القوات الأمريكية من العراق بكل صرامة وعزم، حتى لا يبقى في العراق جنديا أمريكيا واحدا، وبهذا تكون العراق قد اكتسبت حريتها وأمنها واستقرارها ونمائها. البرنامج عراق الرافدين، أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
نشكر جزيل الشكر للأخ الفاضل أبو محمد مهدي على تواصله معنا. وإلى الأردن الأخ الكريم صبحي عبد الحميد أيضا بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمع.
تحية لكم من جميع، واهلا بكم. نبارك لبلاد ما بين النهرين بالانتصار على داعش، ولكن هنا يجب على العراق أن تطرد القوات الأمريكية من أراضيها وقطع العلاقات مع كل من تآمر على العراق. شكرا لك أخي مصطفى واللقاء.
شكرا جزيلا صبحي على رسالتك الصوتية معنا في هذا البرنامج. والأخت الكريمة أم علي لا زالت تكتب طبعا المشاركة، لكي تكمل إن شاء الله المشاركة أنا أنتقل إلى الأخ أبو محمد الكعبي الذي يقول: شكرا جزيلا لكم ولاختيار المواضيع، جزاكم الله خير الجزاء. يتأتمنى حبذا لو يكون البث أقوى لأنه في المساء يضعف وينعدم. شكرا جزيلا أبو محمد على تواصلك معنا. سيد ياسر من العراق، هذه رسالة صوتية، استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم سادة الأفاضل. هذا العيد الذي انتصرنا فيه على داعش هو عيد هانئ ومفرح طبعا، ولكن للأسف فيه نغصة في القلب، ويعني كما قال الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين: في العين قذى وفي الحلق شجى. هذا العيد الذي احتفلنا به صحيح، ولكن تم بغياب صناع هذا النصر، وتم بغياب فقدان صناع أيضا هذا النصر. فللأسف الشديد نحن نعيش هذا الحزن المخلوط بهذا الفرح، حزن خفي ودفين على استشهاد قادة النصر الحاج قاسم سليماني رحمه الله ورضوان الله تعالى عليه سيد شهداء المقاومة، وعلى الحاج الفاضل رحمه الله الشهيد العظيم أبو مهدي المهندس وقادتهم وزملائهم الذين ذهبوا في سوح الجهاد إلى جنان الخلد ونعيمه رحمهم الله، وأسكنهم في فسيح جناته، وجعلهم في جنان نعيمها دائم لا يزول. حقيقة نحن كنا نتمنى أن يستمر هذا الفرح بهذا العيد وقادة الانتصار موجودون، ولكن للأسف الشديد شاءت قدرة الله تعالى وإرادة الله تعالى شاءت غير ذلك، فاستشهدوا وذهبوا إلى ربهم راضين مرضيين، وتركونا نحن نرزح تحت هذا الحزن والألم، فإن فراقهم قد ذوب قلوبنا وسمل عيوننا. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا للدكتور ياسر من العراق على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. أخي بارك الله بك، شكرا جزيلا. وانتقل في هذه اللحظات إلى بغداد مع مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد، ليتوقف معه دقائق حول إطار الحديث في ذكرى الانتصار على داعش. الأستاذ محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله، شكرا على هذا الحضور.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام، وك كادر
الزميل محمد سعيد، هل تسمع صوتي؟
نعم أسمع صوتك.
حياكم الله، شكرا شكرا على هذا الحضور سيدي الكريم. حدثنا عن الفرحة وعن الانتصار وهذه الذكرى طبعا التي جاءتنا في الانتصار على داعش في ساحات القتال والميادين، ولكن من الناحية السياسية لا زلنا نعاني ونواجه الأعداء والقوى التي دعمت داعش وأسسته ووجدته أوجدته في الأراضي العراقية. تفضل.
حياك الله أخي العزيز وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب. بالحقيقة الفرحة عامرة والنفوس العراقية والمؤمنين في العراق والمواطنين العراقيين يلمسون آثار النصر الكبير، واختلفت البيئة الكاملة من التفجيرات والعمليات الإرهابية وعمليات الذبح وقطع الرؤوس والغزوات إلى عملية أمن وبناء وإعمار. صحيح أن الانتصار كبير والفرحة عامرة ويستذكر عوائل الشهداء يستذكرون، واليوم هنالك احتفالات كبيرة للشهداء وتذكرهم بكل خير وتستعيد أبطالهم وأمجادهم، ولكن فعلا من الناحية الواقعية لا زال النصر في الميدان السياسي لا زال يعني لن يحقق أهدافه، لأن الجماعات الداعمة للوهابية والاتجاهات المتطرفة لا زالت فاعلة ولا زالت نشطة، بل أن بعض الدول المعروفة بدعمها للإرهاب وتمويله ودعمه بالفتاوى التكفيرية تريد الحضور بالعراق الآن وتريد الاستثمار في العراق، وهذا بالحقيقة يغيظ عوائل الشهداء ويغيظ العراقيين، بالإضافة إلى وجود القوات الأمريكية. القوات الأمريكية لا زالت موجودة ولا زالت في مناطق تواجدها توجد نتوءات وبؤر ومشاكل إرهابية، مثلا في منطقة الحدود السعودية السورية، منطقة الكناف ومنطقة وادي الحوران، لا زالت هنالك قوى إرهابية تعمل ضد الأمن العراقي وتشهد الساحة بعض العمليات وبعض الاختراقات، والقوات الأمريكية تدخل الإرهابيين وتمررهم وتسمح لهم عن طريق المنطقة في سوريا المدعومة من قبل القوات الأمريكية. فبالنتيجة بالرغم من يعني حلاوة الانتصار وأهميته وتأثيره الكبير على الأمن المنطقة، إلا أن غصة لا زالت في حلوق عوائل الشهداء وفي أذهانهم آمال لم تتحقق بعد، وهي محاسبة المقصرين ومحاسبة المجرمين. نحن بحاجة إلى جاسة عراقية لمحاكمة الدول التي دعمت الإرهاب، كيف استطاع الإرهابيون المرور من كل دول العالم والتجمع في تركيا والعبور إلى سوريا والعراق. هذه كلها أسئلة لا زالت أمام السياسي العراقي ولا زالت أمام مطروحة أمام المواطن العراقي. يجب على القوى السياسية العراقية أن تعمل لرد كرامة ويعني راحة ضمائر عوائل الشهداء من هذه التضحيات الكبيرة التي انتصروا بها على المخطط الإرهابي الداعشي.
نعم شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد، كنت معنا من بغداد مراسل إذاعة طهران. حياكم الله.
حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالذكرى الثالثة لانتصارنا على الدواعش نحمد الله وشكرا الذي انتصرنا على الدواعش. حشدنا المقدس وقواتنا الأمنية انتصروا انتصارا كبير، والحمد لله والشكر، هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل الفتوى الجهادية للمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني، وكذلك بدعم وإسناد من الدولة الوحيدة التي ساعدتنا في الانتصار. يعني حقيقة الدولة الوحيدة ساعدت العراق هي الجمهورية الإسلامية، وحقيقة كان يعني دعم غير محدود وجزاهم الله خير الجزاء. وكذلك الحمد لله والشكر بالشعب الذي هب يعني للجهاد، كانوا يعني شباب من دفعين وشباب يعني بحماس أقبلوا على جبهات القتال وقاتلوا الدواعش حتى الانتصار. فالحمد لله والشكر على الانتصار. الريقة نريد أكثر وأكثر ننتصر إن شاء الله كما انتصرنا على الوهابية وانتصرنا على الدواعش، كن ننتصر على المفسدين الذي يعني سرقوا أموال الشعب العراقي إن شاء الله. اللهم انصر حشدنا المقدس وقواتنا الأمنية، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا يسيرا واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا يا أرحم الراحمين. إن شاء الله ينتصر العراق بفضل إن شاء الله بالشباب الغيارة إن شاء الله. أخيكم السيد حيدر الموسوي جمهورية العراق البصرة، وشكرا لكم.
شكر جزيل الشكر سيد حيدر لحضوره معنا من البصرة وهذه المشاركة الطيبة. وانتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي الباحث السياسي في مركز الراصد من العراق الأستاذ عادل المانع. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ عادل.
السلام ورحمة الله، أهلا مرحبا،
حياكم الله، شكرا على الحضور الطيب أستاذ عادل وأتمنى لكم التوفيق. رغم الانتصار على داعش سيد الكريم، لا زالت القوى والدول التي دعمت داعش تملأ الساحة العراقية ضجيجا كالاستثمار السعودي والإماراتي والحضور الأمريكي. ما السبب برأيك أستاذ عادل؟
بدءا تحياتي لك سيد الفاضل والمستمعين الكرام أينما كانوا. يعني إذا ما غصنا في الأعماق قليلا في قضية داعش والجهات الإرهابية ومن يقف خلفها، يعني أصبح واضح للعيان ليس الموضوع هو تحليل سياسي بقدر ما هو وقائع على الأرض وتصريحات سياسية حتى من قبل إدارة أمريكية. الرئيس ترامب اتهم إدارة أوباما وكلينتون بأنها هي من صنعت داعش، هذا اعتراف أمريكي واضح. من يركب في المركب الأمريكي، السعودية، الإمارات، ومن لف لفهم بهذا الاتجاه اليوم، يعني حقيقة بعد أنه أن انتصر العراقيين على داعش من يعني هو إخلاء العراق من قبضة داعش على الأرض. داعش لا تزال موجودة ولكن بألوان ونكهات جديدة، يعني كما تفضل جنابك قضية الدخول السعودية في أنها بعنوان استثمار في صحراء السماوة وصحراء الأنبار وصحراء كربلاء اللي هي المتاخمة على الحدود السعودية، هذا داعش ولكن بحلة جديدة، يعني بلون جديد، داعش برؤية بعين اقتصادية، الهدف منها هو تدمير العراق. يعني كما داعش دمر العراق في الإطلاقات والرصاص وما شابه ذلك وسالة الدماء، اليوم وكأنه يراد حرف المسار من قضية السلاح إلى تمويت الشعب العراقي برمته، إن كان قتل داعش مئات الآلاف أو عشرات الآلاف من العراقيين. فاليوم المبغى والمراد الأمريكي السعودي الوهابي أن يقضون على الشعب العراقي في يعني موت بطيء من خلال قضية استثمار، من قضية من خلال الضغط على الحكومة العراقية لتجويع الشارع العراقي. وتعرف أنه العراق اليوم الظرف يعني اللي مر به صعب في قضية الاقتصادية وحتى عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين وما إلى ذلك. أنا أعتقد أنه هي كلها هذه ملفات متداخلة بعضها مع بعض، وهي تمثل يعني حربا على العراق بشكل واضح وسافر وصريح، لأنه لم يلبي رغبات الوهابيين ورغبات الإماراتيين في قضية التطبيع مع إسرائيل.
أستاذ عادل، ما هي مخاطر حقيقة مرور الجرائم الداعشية دون محاسبة المسببين والمساعدين وطرق الإمداد يعني لداعش في تلك الفترة؟ ألا يهدد هذا بتجربة إرهابية أخرى؟
بما لا يقبل الشك، يعني هذا القول الشهير أو المثل المشهور أنه من أمن العقاب أساء الأدب. يعني ما لم يعني على رأي الجواهر العظيم الكبير رحمه الله يقول: ومن لم يتعظ لغد بأمس وإن كان الذكي هو البليد. ما لم يعني يحصن العراق برؤية مستقبلية للغد ولكن مستندة على الأمس وما جرى يعني من جرائم داعشية، هذا بما لا يقبل الشك. يعني واحد من الهواجس اللي لا تزال تعيش في فكر الشارع العراقي والمواطن العراقي، ولكن أعتقد أنه هذا المسار هو يعني ليس مسارا مجتمعيا أو رؤية شعب بقدر ما أنه هذا المسار سياسي. هناك من المجاميع السياسية المتواطئة العراقية طبعا المتواطئة مع المشروع الأمريكي، من تمثل مصالح أمريكية، هناك من يمثل مصالح سعودية وما إلى ذلك، هذا كله بالتالي يعني يدفع العراق إلى مزيد من الأزمات. وإلا الحلول يعني لمن هو متجرد من الضغوط ومتجرد من الأجندات، يعني لا يحمل أجندة معينة سواء كانت أمريكية أو سعودية أو إماراتية وما إلى ذلك، أو أنه هو مجرد من الضغوط الدولية والإقليمية، يستطيع أن يجد العشرات من الحلول لكيفية انتشال العراق مما يحاك له. ولهذا يعني يعني المتواجد في الأيدي في قضية الإساءات الداعشية وكيف دخلت داعش وكيف توغلت داعش ومن كان حاضنة إلى داعش وكيف مدت داعش بالأموال وكيف مدت داعش بالأسلحة حتى تمكنت من السيطرة على الأرض العراقية، بالمقابل كيف دحرت داعش أيضا، هذه يعني لها طرقها ولها إمداداتها من حيث أنه فتوى السيد السيستاني التي ألفت الشارع العراقي قلبا على قلب ومن تم هبة الجمعة، هذه نحن الآن. ولهذا يعني أستطيع أن أخلص إلى القول على أنه إحنا اليوم بحاجة إلى رؤية سياسية بثوب وطني وليس بثوب يعني عائديات سياسية إلى 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 تركيا مثلا أو إلى أمريكا مثلا أو إلى يعني إحنا هذه مشكلتنا بالعراق. طيب. بس أعتقد أنه لعل إذا وضعت يعني الانتخابات القادمة كانت على يعني على قيد التنفيذ، أعتقد أنه المسارات ستتغير نوعا ما.
أستاذ عادل، أشرت في حديثك إلى الدور التركي، أنا بدي أسألك يعني الدور التركي والأوروبي في إيصال الدواعش وتجهيزهم، يعني لم يتم الحديث عنه في العراق وكأنه أمر غير مهم يعني في هذا الصدد، كيف تقرأ ذلك؟
أحسنت، هذه نقطة غاية في الأهمية يجب أن يسلط عليها الإعلام الضوء، لأنه إحنا نتحدث تارة عن داعش على أنها صناعة أمريكية ونتحدث عن داعش على أنها هي يعني مال سعودي وأيضا مرتزقة سعوديين تكفيريين وهابيين كأشخاص، ولكن بالمقابل هناك حاضنة إقليمية بعنوان تركيا اسمها تركيا حضنت داعش كمكان وهيئت المعسكرات إلى داعش. نعم. ومن ثم سهلت يعني كانت هي عبارة عن غطاء لوجستي إلى داعش يسهل مروره إلى العراق، فبالتالي الوجود التركي اليوم العسكري على المستويين العسكري من جهة والسياسي من جهة أخرى، على المستوى العسكري الموجود في شمال العراق هذا يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار ويحد من هذا النشاط. الجانب الآخر اللي هو الجانب السياسي التركي داخل العراق ودعمهم إلى مجاميع سياسية حتى يكون لهم نفوذا في التأثير في القرار العراقي، أنا بتقديري هي إن لم تقل خطورة على داعش فبالتالي هي أخطر من داعش بكثير، لأنه داعش وهنا بودي أن أشير يعني إلى نقطة غاية في الأهمية، داعش يعني طال الزمان أم قصر وإحنا أثبتنا هاي العراقيين هاي الحالة أنه داعش سلاح ووجه بالسلاح، ولكن ما بالك بداعش الفكر وداعش السياسة، هؤلاء يجب أن يحاربوا ليس بالسلاح ولكن بأدوات السياسة حتى نستطيع القضاء عليهم، وهذه أعتقد يعني بتقديري الشخصي وبكل وضوح أقول أنها مهمة صعبة جدا.
نعم.
للوصول إلى حلول في هذا الباب.
نعم. شكرا شكرا جزيلا لكم الباحث السياسي في مركز الراصد الأستاذ عادل المانع، كنت معنا من العراق، ألف تحية على هذا الحضور الطيب.
شكرا جزيلا، تحياتي.
حياكم الله. حياكم.
يعني احنا لا ننسى بانه صحيح العراق انتصر على داعش ونصر عظيم، ولكن هذا النصر ليس على مزاج امريكا، هذا النصر جاء رغما على انف امريكا ومن حاله امريكا. فلذلك يعني دولتي اللي يقول ما تمهلنا بهذا النصر، يعني مباشره قاده النصر أمريكا قامت بقتلهم، فالمؤامرات أخذت تزداد مثل مؤامرة المظاهرات. يعني لكل إنسان عنده عقل خلي يفكر، وهذا كلام موجه إلى كل شعوب المنطقة، بأن أمريكا لا تريد الخير للشعب الإسلامي والشعب العربي. أمريكا عدو، فكيف عدوك يتصرف في بيتك؟ إنه يخرب لا يعمر. فبالله عليكم على كل إنسان صاحب ضمير، شعب هب إلى إنقاذ بلده عندما غزاها داعش، هل هذا الشعب يجرم؟ أصبح اليوم الحشد الشعبي جريمة. السعودية ألد عدو لها بالعراق الحشد الشعبي، أمريكا ألد أعدائها بالعراق وبالمنطقة الحشد الشعبي. ماذا جنى الحشد الشعبي إلى أنه أنقذ العراق؟ ولكن هو سبب دخول داعش وسقوط الموصل وسقوط المحافظات الغربية بيد داعش هي كانت مؤامرة، وكثير من ضباط الجيش وخصوصا من ضباط الأكراد والمناطق الغربية كانوا جزء من المؤامرة ومتعاونون مع داعش. جرب والكلام كثير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عقيل الكندي من النجف الأشرف من العراق.
طيب شكرا جزيلا لعقيل الكندي من العراق، ومباشرة فاضل المالكي أيضا من العراق يود أن يشاركنا في هذا اللقاء. أتمنى أن تكون المشاركة باختصار لأن الوقت دهمنا. أخي فاضل سلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
غالي عزيزنا تفضل. حقيقة
أنه الوقت يعني شاغل انت يعني لا بد
تفضلوا تفضلوا.
العراق لما انتصر على داعش كانت يعني نصر يعني مبين ان شاء الله، بس للاسف احنا دائما كل دول العالم منكم منتصرت هي اللي تحدد مسارها. للاسف انه العراق حدد مساره غير 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 العراقيين، وهاي مشكله انه راح تصير. اولا يعني صارت المشاكل تتالى من بعدها، يعني مشكلة داعش انتهت قبل سنوات، ومشكلة المناطق المحررة لحد الآن ما محلولة. ليش؟ لأنه أكو بيها نزاع سياسي، وهي المشكلة اللي داخل العراق. المشكلة أنه المناطق الغربية تدعي أنه يعني تمثيل، للأسف كل ما العراق يريد يقدم عليه شيء أنه يدعون أنه تمثيل طائفي هذا، وللأسف أنه الطائفية انحنت أمام العراق بهذه المعركة. لأن المناطق اللي كانت فيها حرب ويعرفها جميع العراقيين أنها مناطق غير شيعية، وراحوا الشيعة قاتلة، وكل فخر لهم الفخر يعني ما
صح
يعني بنينا هذا بلادهم حقيقة. ورحنا قاتلنا المناطق ما كنا نفكر نروح نزور حقيقة، وقاتلنا اللي يعرف جغرافيا العراق حقيقة أهل الجنوب ما يقدر يوصلون هاي المناطق.
نعم.
للأسف أنه العراق لازم
شكرا
يخلي مسار من هذا البرنامج.
واضح الرسالة أخي فاضل، وصلت الفكرة نعم أنا أستميحك عذرا لقطع كلامك، لكن وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك أخي فاضل المالكي من العراق، بارك الله بك على هذا التواصل الطيب. حسن محمد المؤيد شكرا جزيلا لك لتواصلك معنا، يقول اجتثاث هذا التنظيم الإرهابي الوهابي الداعش الإجرامي من الأرض العراقية تطهيرها من رجسه هو من أعظم الانتصارات لمحور المقاومة الإسلامية للأمة الإسلامية قبل أن يكون انتصار للشعب العراقي البطل والشجاع، وهذا الانتصار المبارك الذي حققه الشعب العراقي على هذا العدو الإجرامي يعد بتر لأذرع أم الإجرام أمريكا الشيطان الأكبر والكيان الصهيوني. شكرا جزيلا أخي حسن، بارك الله بك، كما أشكر أبو عمار البهبهاني الذي بعث بالتحية لروح الشهداء خاصة الشهيد نقوي الذي استشهد قرب سامراء، وكذلك القائد الحاج قاسم سليماني له الفضل الأكبر ليس في العراق بل في سوريا ولبنان وحتى في اليمن ولعله في أماكن أخرى ويعلمها الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بخروج الأمريكان نرى الانتصار الحقيقي. أبو عمار بارك الله بك، وشكرا لأم علي من البحرين على التواصل معنا. وصلنا إلى النهاية، في أمان الله.
بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا دائها من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مغيث التائهين يا ملاك الخائفين يا رحم العقرة العيون في وجوه الطارعين يا مغيث التائهين يا ملاك الخائفين يا رحم العقرة العيون في وجوه الطارعين
احجايا من قلب عاش المحنة وكبر بيها احجايا محب اتغذى المحبة وسهر ليها احجايا عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل احجايا نخوة ووفا ويا الهويناهم احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم احجاية ويهنّي
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. الحلاقة بالفاس ولا حاجة الناس مثل شعبي قديم يبين أنه العراقي من يوم قالوا بلى اتعلم من الصغر الاستقلالية وعزة النفس وأن تكون عينه على العندة والاستغناء بي قبل ما يطلب الحاجة من غيره وخصوصا إذا كان الغير مو أهل لطلب العون يا أبويا. هو في أصله ذيب ينتظر غفلة الراعي حتى ينهش الحلال نهش بلا رحمة. هالأيام بالعراق أكو هواية أصوات تريد تقدم العراق وخيراته للذيابة فإن راد لهم أن نذكره بهذا المثل وأصله وقصته. خليكم وياي يا حبابي وتاج راسي خليكم وياي. يقولون هالقبل كانك واحد ما يحلق لحيته إلا بيده فكان عنده كل الوسائل اللازمة للحلاقة من مشيط ومقص وموس. يوم من الأيام على عادته قعد يحلق لحيته جاب معدات الحلاقة خلاها نقباله وإذا يشوف ما عنده موس حار ظل يتلفت يسرى ويمنه ويقلب حاجات البيت يدور. التفت لابنه قال له بابا علي من تدور؟ قال له الأبو أدور بلك تلقي موس أحلق لحيتي. الولد قال له بابا ما بيها شي هسه روح للجيران واطلب منهم موس. الوالد صاحب ابنه صيحة وكأنه يريد يثبت بعقله شغلة لازم ما ينساها طول عمره وقال له لا الحلاقة بالفاس ولا حاجة الناس. وصار قول الأب هذا حكمة ومثل يرددها الأجيال. الحلاقة بالفاس ولا الحاجة للناس. هاليوم هذا المثل لازم نردده لبعض مسؤولين اللي صار ذكرهم بالليل والنهار الاقتراض الخارجي بهالتركيبة. الحلاقة بالفاس ولا الحاجة للبنك الدولي. هي والله عمي الاقتراض من البنك الدولي بالنسبة للعراق صاحب الاقتصاد الريعي اللي يعتمد أكثر من 90% على بيع النفط الخام يعني الهلاك الاقتصادي. بويا يا جماعة الخير البنك الدولي مو مؤسسة خيرية، لا بل مؤسسة مالية تنطي فلوس وتاخذ ربح وتدخل على اقتصاد الدول كشريك يفرض سطوته المالية على الشعوب، وما ينطي فلس أحمر إذا ما يفرض شروطه اللي يضمن بيها استرجاع أصل مبلغ القرض وأرباحه إلى آخر فلس. وحسب التجربة والتقارير الدولية اللي كتبتها كبار الخبراء الاقتصاديين بالعالم، البنك الدولي كل ما انطى قرض لدولة من الدول النامية يعني مثلا العراق، بالمقابل ازدادت واردات البنوك اللي تفرض على مصارفها السرية التامة مثل البنوك السويسرية. يعني احسابات النخبة السياسية بهالدول تتنامى وترتفع، هذا معناه انه اكو علاقة مباشرة ما بين اخذ القرض من البنك الدولي وما بين الفساد المالي بهالدول. يا ابويا البنك الدولي من يقرض دولة اول شي يفرض عليها هو رفع الضرائب، والضريبة من اللي يدفعها؟ القطاع الخاص والعام من معامل وشركات. يعني مثلا اذا اليابان تاخذ قرض راح تدفع هذا القرض للمعامل والشركات حتى تحفز على زيادة الانتاج، ومن يزيد الانتاج بالشركات والمعامل الكبرى اللي بيها انتاجية عالية بعد ماكو خوف من ارتفاع قيمة الضرائب لان اكو زيادة انتاج واكو زيادة بالدخل العام، فما راح يصير ضغط على المواطن. لكن احنا بالعراق يا ابويا شنو انتاجيتنا اللي لازم نرفعها؟ الضرائب اللي راح يطالبنا بها البنك الدولي من راح يدفعها غير المواطن المسكين؟ لو غير هاي راح يطالبون بوقف كل انواع الدعم عن المحروقات والكهرباء، يعني البطاقة التموينية لازم تلغي لان هذا كله يشكل عبء على اقتصاد الدولة وراح ما يخليها تسدد ديونها للبنك الدولي. والأهم منه الفوائد المترتبة على القرض، يعني العراق والعراقيين راح يطلعون من نقرة ويقعون ببير ما حد ما يعرف نهايته غير رب العالمين. العراق راح تصير كل أمواله وثرواته مرهونة رهن بيد البنك الدولي. وتدرون منو أكبر شريك بهذا البنك وصاحب السهم الأكبر وصاحب القرار الأول بيه؟ أمريكا. يعني إذا قدرنا نخلص من الاحتلال العسكري راح نخضع لاحتلال اقتصادي ومالي يستمر إلى أجيال قادمة. فبويا يا مسؤولين يا حكومتنا أمروتكم، ثروات العراق وموارده المالية مو قليلة وتسد حاجته وأكثر، والحلق بالفاس ولا الحاجة للبنك الدولي. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
هي دار دون قرار دون قرار دون قرار. فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار هي دار دون قرار. فما يغريك بها الدنيا هي دار دون